أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير, صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكامرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم, واليوم هو السبت في العاشر من شهر يناير كانون الثاني لعام 2026. معكم هذا الصباح سناء وهيب. هذا الأسبوع في الحقيقة شهد تطورات لافتة على الساحتين الأسترالية والعالمية, من ملفات سياسية وأخرى اقتصادية إلى قضايا اجتماعية وإنسانية كان لها صدى أوسع. في برنامج ويكند بالعربي سنأخذكم في جولة على أبرز مواضيع SBS عربي التي شكلت حديث هذا الأسبوع, ولعل فنزويلا وما شهدته هذا الأسبوع من تصعيد غير مسبوق بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربة عسكرية واسعة النطاق على العاصمة كاراكاس, وأسفرت هذه العملية عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوا إلى الولايات المتحدة, لمن المواضيع الأكثر تداولا هذا الأسبوع, وسنستمع إلى الكثير من اللقاءات والإصدارات في هذا الصدد. مستمعينا, كما جرت العادة قبل أن نبتدئ في الاستماع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع, دعونا نبتدئ صباحنا بحكمة صباحية, وحكمة اليوم تقول: نصف جمال الإنسان في لسانه والنصف الآخر في عقله, أما الوجه فليس أكثر من غلاف يبلأ مع الزمن. أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي الذي تستمعون إليه الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون موقعنا الإلكتروني وكذلك على أثير FM. وبالعودة إلى الحديث عن فنزويلا وتنفيذ ضربة عسكرية واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على العاصمة كاراكاس, والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوا لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة الأمريكية مع تبعات سياسية وقانونية واسعة النطاق. وبذلك مثل نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي المخلوع أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بنيويورك يوم الخامس من شهر يناير كانون الثاني 2026 لمواجهة اتهامات جنائية خطيرة. الادعاء الأمريكي اتهم مادورو وعدد من المقربين له ومن بينهم زوجته سينسيا فلوريس بالاتجار بالمخدرات وتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وكذلك اتفاق وتآمر مع جماعات تهريب المخدرات ما تصفه الولايات المتحدة الأمريكية بناركو إرهاب, حيازة أسلحة نارية وأجهزة متفجرة بطريقة غير مشروعة. نفى مادورو كل التهم الموجهة إليه أمام القاضي وقال إنه لم يرتكب أي خطأ, وصف عملية اعتقاله بأنها عملية اختطاف, مؤكدا أنه لا يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعم, المزيد في موضوع مادورو واعتقاله في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
في مطلع كانون الثاني يناير 2026 وبالتحديد يوم الثالث منه، شهدت العلاقات بين واشنطن وكاراكاس تصعيدا غير مسبوق، إذ شنت القوات الأمريكية عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي الفنزويلية باسم مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب. أسفرت العملية عن شن ضربات جوية على العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى داخل فنزويلا، واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة حيث يواجهان اتهامات فيدرالية. كما وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستواصل إدارة شؤون فنزويلا إلى حين انتقال سياسي مستقبلا.
We're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. What's going to happen with Venezuela, I think, over the next period of a year is going to be a great thing. And the people of Venezuela will be the biggest beneficiaries.
وأبدت الولايات المتحدة الأحد استعدادها للتعاون مع القيادة الفنزويلية الحالية، لكن الرئيس دونالد ترامب حذر الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز التي اعترف بها الجيش من مصير مشابه لنيكولاس مادورو ما لم تقوم بالأمر الصائب. في خطاب بثته قناة التلفزيون الفنزويلية الرسمية، أدانت السيدة رودريغيز اعتقال عائلة مادورو وصفته بالوحشي، وأكدت تفعيل مجلس التعاون الوطني وأن فنزويلا سترد رسميا.
Everything within the Constitution, we learned it from the Commander Chavez in the face of adversities, in the face of coup d'etat, in the face of oil sabotages. We are ready to defend Venezuela. We are ready to defend our natural resources that must be for national development. The extremists who have promoted this armed aggression against our country, history and justice will make them pay.
تأتي هذه الخطوة بعد تصعيد طويل في التوترات بين الطرفين على مدار السنوات الماضية بسبب اتهامات أمريكية للنظام الفنزويلي بالفساد والإتجار بالمخدرات وسلسلة عقوبات وعمليات ضد ناقلات نفط وسفن مرتبطة بفنزويلا. فما هي الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تصعيد العلاقات بين واشنطن وفنزويلا؟ وإلى أي مدى تعتبر التهمة الأمريكية لمادورو بالمخدرات والأمن القومي مبررا قانونيا أو دوليا؟ والمزيد من الأسئلة طرحتها أنا منال العاني على الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط الدكتور علي المعموري.
الخلاف بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية خلاف قديم منذ تسلم السلطة على يد الرئيس السابق الذي كان قريب من المعسكر اليساري الروس والصين بشكل عام، وخاصة بعد التقارب الكبير الذي حصل بين فنزويلا وبين إيران خلال فترة الرئيس أحمدي نجاد. الوضع تدهور بشكل أكبر بين البلد وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وفق العادة فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات صارمة على فنزويلا، مما منعتها من تصدير النفط رغم أنها تمتلك 5 احتياط النفط في العالم، فيجب أن تكون دولة غنية وثرية جدا، ولكن العقوبات أثر على وضعها المجتمعي والاقتصادي بشكل كبير، مما أثر على شعبية الرئيس هناك، ونهاية الأمر انتهت الأمر إلى هذه العملية. وهناك بالتأكيد كثير من الملابسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والإقليمية بالنسبة لهذا التطور.
دكتور علي، الولايات المتحدة اتهمت مادورو بتهم المخدرات والأمن القومي، إلى أي مدى تعتبر التهمة الأمريكية لمادورو مبررا قانونيا أو حتى دوليا للتدخل العسكري أو للعملية العسكرية الأمريكية؟
موضوع المخدرات موضوع قديم في القسم الجنوبي من قارة أمريكا، من أمريكا الجنوبية، في أمريكا الجنوبية، وليست منحصرة بفنزويلا. هناك عدد أكبر من مافيات المواد المخدرة في المكسيك وفي دول أخرى أيضا، ولكن يجب أن ولكن يبدو أن هذا الأمر هو أكثر من يشبه ويقرب إلى حجة للتغلب على أحد الدول التي كانت تعاد من المناهضين للولايات المتحدة الأمريكية، وهي قريبة أيضا للولايات المتحدة بشكل كبير، وأيضا لها علاقات استراتيجية مع روسيا والصين وإيران. فيبدو أن العملية هي أكثر من المصارعة مع هذه القوى الكبرى، وليس حقيقة يخص موضوع كارتلات المواد المخدرة، والتي هي ليست منحصرة بهذا البلد، بل هناك عدد أكبر وأوسع في بلاد أخرى مثل مكزيك كما ذكر سابق.
ترامب يقول إن واشنطن ستتولى إدارة فنزويلا بعد اعتقال مادورو وزوجته، وتم نقلهم إلى الولايات المتحدة حيث يواجهان اتهامات فيدرالية. فدكتور، كيف رح يختلف هذا التدخل الأمريكي الحالي عن سياسات سابقة تجاه فنزويلا؟
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بصدد تغيير النظام بشكل كامل أو إبداله بنظام بديل. فهناك تصريح واضح من الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لا تدعم فعليا ماريا ماتشادو التي هي تعد أكبر معارضي النظام في فنزويلا، ويرغب ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل مع معاونة الرئيس الحالي ونفس النظام الحالي. فيبدو أن العملية هي ليست عملية تغيير نظام مثل ما شاهدناه في بعض الدول الأخرى سابقا مثل العراق وأفغانستان وبعض الدول أيضا في أمريكا الجنوبية. العملية هي أشبه إلى عملية قصيرة الأمد للضغط على النظام في فنزويلا ولإيجاد نوع من التعاون مع هذا النظام والضغط على إيران وروسيا والصين.
والبعض أيضا من الدول اللي استنكرت العملية العسكرية الأمريكية تحدثت إنه هذا التصرف أو هذه السياسة الأمريكية هي سياسة من نوع جديد بلا خطوط حمراء، وانتقادات مختلفة لما تصرف به ترامب. فهل برأيك دكتور هذه العملية العسكرية الأمريكية بفنزويلا فعلا هي سياسة جديدة لترامب؟ هل هي سياسة بدون خطوط حمراء؟
بالتأكيد هذا التطور بالغ الخطورة جدا، لأنه لا يتعلق فقط بفنزويلا بل يمس جوهر النظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. اعتقال رئيس دولة ذات سيادة بالقوة العسكرية خارج إطار القانون الدولي أو المؤسسات الأممية يعكس تسارع تآكل قواعد السيادة واحترام القانون الدولي. نحن أمام سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام عالم تحكمه القوة لا القواعد. هذه العملية تضاعف المخاطر المرتبطة بانهيار النظام الدولي القائم على القانون. عندما تقوم دولة كبرى بعمل أحادي من هذا النوع، فإنها عمليا تمنح شرعية ضمنية لدول أخرى كي تحذو النهج نفسه. روسيا قد تجد في ذلك مبررا لتوسيع عملياتها في أوكرانيا وشرق أوروبا، والصين قد تستخدم المنطق ذاته لتبرير تحركاتها في تايوان وجنوب شرق آسيا. النتيجة هي عالم أكثر فوضوية وأقل قابلية للضبط.
نعم دكتور علي، ما هي الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء قرار واشنطن بهذا التصعيد الآن؟ وهل أستراليا راح تتأثر يمكن بهذا التصعيد سواء سياسيا أمنيا وحتى اقتصاديا؟
بالتأكيد يبدو بأن العملية هي منطلقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية من أسباب مرتبطة أكثر بالضغط على منافسيها الدوليين كما ذكرت سابقا الصين روسيا وإيران. وأما بخصوص التأثير على أستراليا، يبدو التأثير أنه تأثير محدود بخصوص فنزويلا على وجه الخصوص بسبب بعدها وعدم وجود علاقات مؤثرة بشكل أنه تؤثر هذه الأمور على أستراليا. ولكن التداعيات الأعم من الجانب الدولي أكيد سوف تكون لها تداعيات كبيرة على الوضع في أستراليا، خاصة إذا اتجهت الصين نحو قيام بأعمال مشابهة في جنوب شرق آسيا وفي منطقة أوشينيا بشكل عام. فهذا سيؤثر على أمن أستراليا الإقليمي بشكل كبير.
وهل راح نشهد ارتفاع بمثلا أسعار الوقود، ارتفاع بتكاليف المعيشة من بعد هذه العملية العسكرية الأمريكية لفنزويلا؟
من المستبعد أن يؤثر هذا العمل على ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، ربما سيكون بعض الارتفاع القليل، والسبب أنه فنزويلا عمليا كانت قد منعت من تصدير نفطها بسبب العقوبات الصارمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فتصدير النفط الفنزويلي هو تصدير ليس بأحجام كبيرة، وعادة يتم عبر أساليب وأدوات غير قانونية، التفاف على العقوبات. ولكن إذا تحسن الوضع في فنزويلا وارتفع تصدير النفط، سيؤثر ذلك على نقص أسعار النفط.
وشفنا هنالك تباين بردود الفعل بالأخص للدول الكبرى والمنظمات أيضا، على سبيل المثال الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، دول مثل روسيا، الصين، ودول أمريكا اللاتينية تجاه التدخل الأمريكي. هل برأيك هذا الاستنكار، هذا الاستهجان من قبل بعض هذه الدول والمنظمات راح يمكن يمنع أو يخلي ترامب يتراجع عن سياسة الآن تجاه فنزويلا، أم خلص اتجه بسياسة جديدة؟
من المستبعد جدا أن يؤثر على قرارات ترامب، لأنه لحد الآن يبدو المواقف الدولية هي مواقف إعلامية بحتة، وليس هناك نية من قبل أي قوة وأي جانب سياسي أو دولي من اتخاذ نوع من ردود الفعل العملية تجاه هذا الموقف الأمريكي، كما أنه شاهدنا سابقا بخصوص الحرب الإسرائيلية في غزة والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل. خلال عامين لم يتم تحريك أي موقف عملي حقيقي في مقام العمل، رغم وجود الكثير من هذه النوع من التصريحات.
الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط الدكتور علي المعموري، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى قراءتك المعمقة، ونتمنى لك سنة سعيدة مليئة بالنجاح والتفوق.
شكرا للاستضافة، وكذلك لكم أيضا.
أهلا بجميع المستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي، صبيحة يوم السبت في العاشر من شهر كانون الثاني 2026، معكم سناء وهيب، ودعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية، حيث ارتفعت درجة الحرارة كثيرا هذا الأسبوع. نبتدئ بسيدني، درجة الحرارة اليوم 28 وغائم جزئيا، كانبرا 38 ومشمس اليوم 20 درجة واحتمال تساقط أمطار في هوبرت 25 مع احتمال تساقط أمطار اليوم في ميلبورن 23 وغائم في أدليد 30 درجة ومشمس في بيرث داروين 40 درجة اليوم ومشمس. وبذلك تواجه أستراليا أسوأ موجة حر منذ 6 سنوات، مع توقعات بارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في بعض المناطق، ما يزيد من مخاطر الحرائق والضغط على الخدمات الصحية. حذر خبراء من مخاطر صحية جسيمة قد تنتج عن الحر الشديد مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، خاصة لدى كبار السن والأطفال، داعين السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة كالإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر للشمس ومتابعة أوضاع الأقارب والجيران خلال هذه الظروف القاسية. ومن سخونة الطقس في أستراليا إلى سخونة الأحداث بفنزويلا في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
تطور غير مسبوق في أمريكا اللاتينية، بعض يقول لم يحدث منذ بنما يعني بال89، والولايات المتحدة بالفعل تنفذ عملية عسكرية داخل فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، نقلا إلى نيويورك، وقيل أنه سيظهر يعني في المحكمة وسيحاكم هناك. كان في ضربات استهدفت قواعد عسكرية ومواقع حيوية في محيط العاصمة كاراكاس.
في مشهدية تذكرنا بما حدث في العراق مع كمان القبض على صدام حسين في ذلك الوقت، وكأن المشهد يتكرر في فنزويلا. العملية جرت بمشاركة قوات خاصة أمريكية، فتحت بابا واسعا للأسئلة حول السيادة، حدود التدخل العسكري ومستقبل السلطة في بلد يعيش أصلا أزمة سياسية واقتصادية عميقة.
صحيح، وواحد من أغنى دول العالم بالنفط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستشرف على إدارة فنزويلا، وحتى الأستراليين لهذا الصباح وصفوا ما يحدث بأن ترامب سيكون ملك فنزويلا على الأقل في الفترة الحالية، ولن يرضى إلا برئيس موال لواشنطن. تحدث أيضا ترامب عن انتقال آمن ومناسب للسلطة، تحدث طبعا عن النفط الفنزويلي ودور الشركات الأمريكية في إعادة تشغيل بنية الطاقة.
في المقابل، الحكومة الفنزويلية تؤكد أن ما جرى يشكل اعتداء على سيادة الدولة ومحاولة للسيطرة على مواردها الاستراتيجية وسط إدانات وتحفظات دولية واسعة، سيما من روسيا والصين ودول بأمريكا اللاتينية.
موقف باقي دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي ما زال غامضا، ما عدا إسبانيا التي يعني كان هناك استنكار لما حدث في فنزويلا. يعني بترى اليوم بين الرواية الأمريكية والموقف الفنزويلي، ردود الفعل الإقليمية والدولية، عم نحلل معا مشهد معقد جدا، يعني يحمل تداعيات تتجاوز فنزويلا نفسها، تمتد للنظام الدولي وتوازنات النفوذ في كل أنحاء العالم.
بالفعل فارس، وهل ما حدث يعني على أرض فنزويلا هذه الدولة السيدة وضرب بعرض الحائط القوانين الدولية قد يحصل في أي وقت إن شاء سيد البيت الأبيض؟ كيف نقرأ هذه اللحظة وما بعد؟ يسعدنا أن ينضم إلينا هذا الصباح من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عادل محمود. صباحك خير وبركة.
صباح الخير أخت باترا والأخ فارس وجميع المسلمين.
أهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة. يعني هل نحن اليوم أمام سابقة قد تعيد تعريف حتى مفهوم السيادة والتدخل العسكري؟
يعني في اعتقادي إنجاز التعبير ترامب يغزو العالم، يعني هنالك أهداف ثلاثية الأبعاد لعملية فنزويلا. أولا تغيير النظام والثروات وتغيير التحالفات في الحديقة الخلفية لأمريكا الجنوبية. الأمر مدروس أمريكيا بغض النظر من هو الرئيس، وأن استجدت في السياسة الأمريكية في شخصية ترامب المكاشفة الوضوح. قال أريد غزة، أريد غزة، أريد فنزويلا، أريد فنزويلا. بمعنى الأخطر من العملية عملية اختطاف رئيس دولة هو ما صرح به لاحقا، وهو إدارة أمريكية لإدارة فنزويلا كما مجلس السلام في غزة ينتقل لأمريكا الجنوبية. أنا في اعتقادي حتى ردود الأفعال الدولية مدروسة من قبل البيت الأبيض، وأيضا لا تداعيات كبرى في داخل فنزويلا. واضح رفقاء الدم لمادورو ضحوا به، هذه عملية أمنية عسكرية شائكة معقدة، لكنه إنجاز التعبير أيضا غطاس ماهر ترامب. في 3-1 قبل 5 أعوام تم اغتيال قاسم سليماني، و3-1 تم اختطاف رئيس دولة. السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا بعد فنزويلا؟ هل قدم في أمريكا الجنوبية وقدم في الشرق الأوسط؟ يعني إيران، أنا لماذا قلت استجد علينا تحديث قراءتنا للسياسة الأمريكية، لأنها واضحة ليست في عهد بايدن أو أوباما مراوغات وتغييرات في الظل الأنظمة. الآن انتقلنا إلى العلن، ولذلك وعليه حين أشار إلى النظام في إيران أنه سيتدخل إذا ذهبوا إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين. بمعنى نحن أمام تفكيك مثلثات الصيني الروسي الإيراني والحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية. هناك صراعات على ما بعد ذوبان، ما يقول الجليد في القطب الجنوبي، وأيضا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تمكين نفسها أولا في أمريكا الجنوبية والانتقال إلى القارات الأخرى. لذلك الرؤساء في القارات الخمسة الذين على طاولة التغيير وصلتهم رسائل خشنة في اعتقادي واضحة، دعك من القانون الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من خلال الشخصية الصدامية فجة لترامب تم القذفان بها للواجهة لتنفيذ المشاريع الأمريكية. بمعنى أمريكا تستعيد عافيتها في الداخل اقتصاديا
وأيضا استحواذ سياسي. كانت في السابق في أي حرب في أي عملية كبرى تكون بريطانيا على ذراعها اليمين، اليوم هي أحادية الجانب. ما هي ردود الأفعال من الصين وروسيا؟ إذا قرأنا الردود الأولية هي كلاسيكية وتقليدية، روسيا تغرق في أوكرانيا ولم تخرج إلى الآن، وإيران على المقص، وأيضا نحن نتحدث عن الصين التي تستخدم دبلوماسية تجنب الصدام مع ترامب، بمعنى نحن أمام اخطبوط في السياسة، يعني السياسة الأمريكية اخطبوط، سياسة الاخطبوط تجدها اليوم في فنزويلا، ليس بالضرورة كولومبيا أو كوبا، قد تنتقل بك فجأة إلى قارة أخرى. الهدف كله يصب بدءا من أرض الصومال، موضوع اليمن المكلة، فنزويلا خلال أسبوع هو الهدف الممرات. يعني صحيح إسرائيل في الواجهة في بعض المناطق في الشرق الأوسط، منطقة ساخنة للأمن القومي العربي، منطقة اليمن، أرض الصومال، اليوم إلى فنزويلا. الهدف أنا في اعتقادي سيتحقق كما تحققت العملية العسكرية السياسية، سيكون هنالك هدوء في الشارع الفنزويلي، لن يكون تأثير على اقتصاد العالم. أن تتحدث عن أكبر مخزون للنفط في العالم تم الاستحواذ عليه، هو الأخطر كما ذكرت في بداية الحديث، هو إدارة الدول التي يتم استحواذ عليها. هذه سياسة أمريكية جديدة. مجلس السلام في أمريكا الجنوبية ووازية أيضا في الشرق الأوسط، موضوع غزة، هل ينتقل أيضا إلى بؤرة صراع جنوب، نقول غرب اللطاني، هناك الثروات اللبنانية على الساحل المتوسط، وأيضا غزة، غزة. إذن هو في سياسة جديدة هي استحواذ إدارة الدول وليس الولاء فقط.
تحدثت عن الأخطبوط الأمريكي، تحدثت عن الحديقة الخلفية اليوم للولايات المتحدة الأمريكية وضرب عرض الحائط، يعني القانون الدولي. البعض يسأل هل هناك فرق بين القانونية والشرعية تحديدا على هذه الأرض ذات سيادة، وفي ظل اعتقال مادورو اليوم وتوعد واشنطن برودريغيز تحديدا بمصير أسوأ إذا لم تتعاون، ماذا ينتظر فنزويلا اليوم؟ هل يمكن أن نشهد حالة ازدواجية أو فراغ في الشرعية؟
شوفي، توصيف سياسي، لا نتبنى الأفكار. في فنزويلا لو كان الشعب خلف الرئيس لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وعليه هذه دول هشة، واضح نقول الانقسامات في الحزب الحاكم والمعارضة، وأيضا الوضع الاقتصادي منهار. يعني الجميع يتساءل هذا الاسترخاء الأمني كيف وصلوا إلى رئيس دولة وزوجته، واليوم في الرسائل المباشرة إلى دول أعتقد سيصلوا إلى اتفاقات استباقية حتى لا يصلوا إلى نقطة المواجهة الصدامية. لن تصل الأمور إلى حرب شاملة، الموازين القوة مختلفة مع كولومبيا أو كوبا أو حتى فنزويلا. لذلك أنا غردت قبل 5 أعوام عشية انتخابات ترامب وبايدن، قلت أيا كان يكون الرئيس القادم سيكون هناك تنظيم لحركة النفط، تنظيف موضوع ملف غسيل الأموال، المخدرات. اليوم بدأوا في هذا السيناريو، وأعتقد سيكون تسارع في تنظيم أمريكا الجنوبية. الهدف منه كما قلت لك قطع موضوع التحالفات بين فنزويلا والصين، وهذه ليس فقط نفط وثروات هو يستطيع السيطرة عليها بعقود شركات أمريكية، لكن الهدف منه وجدت أمريكا أنها تتغلغل الصين وأيضا روسيا في موضوع الحديقة الخلفية. هذه الصراعات بدأت تظهر على السطح. نحن نتحدث عن انجماد روسي في ملف أوكرانيا، لذلك تم الذهاب إلى فنزويلا، وكذلك الصين تتحاشى. إذن نحن أمام موضوع الشرعية والقانون الدولي، هو استخدم حتى على الكونغرس موضوع تنفيذ القانون الأمريكي، كلمة الإرهاب مطاطية والمخدرات ملف مفتوح. لذلك لو كان وادي قاعدة الشعبي يعني كلاسيكية، الشعب خلف أي رئيس لا تستطيع أي مؤامرة خارجية الإطاحة كما شهدنا. إذن نحن أمام أكشن أمريكي. الفرق بين السياسة الأمريكية والسياسة البريطانية التي تدير العالم بذو عقود أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أسلوب الاندفاعية، التهور، تختلف عن الأسلوب البريطاني في الدهاء. إذن نحن أمام توقعات أن تكون دول ورؤساء على قائمة التغييرات في الإمضاء فيما يسمى تنظيم الممرات الدولية.
ورسالة التحذير يعني شديد اللهجة يعني قالها ترامب صراحة يعني حتى لدلسي رودريغز، ونعلم أنها شخصية محورية كانت حتى أيام مدورو في إدارة الاقتصاد، للأسف يعني كان متهالك جدا ووصل الشعب إلى مرحلة يعني قيل التضخم وصل إلى ملايين في المئة نسبته، يعني راتب شهر ربما لا يكفي لشراء وجبة، ملايين هاجر وترك فنزويلا، والبعض لسان حال البعض يقول عندما تصل الدول إلى هذه المرحلة يصبح أي تغيير مرحبا به، يعني حتى إن لم يكن تغييرا إيجابيا. إذا ننتقل معك ونتوسع في موضوع ردود الفعل الدولية، شفنا ردود فعل يعني كانت متوقعة يمكن من روسيا، الصين، بعض دول أمريكا اللاتينية، ولكن الأنظار تتجه إلى دول أخرى لطالما تغنت بالقانون الدولي. الاتحاد الأوروبي مثلا يجد نفسه في مأزق اليوم، يعني إذا كان سيطلق تصريح تتماهى مع الموقف الأمريكي سيتهم بأنه يتواطأ مع عملية تنتهك سيادة دولة أخرى، بضوء ما حدث مع أيضا روسيا وأوكرانيا، يعني روسيا غزت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يتحدث عن هذا الغزو منذ سنوات. كيف تتوقع اليوم دول العالم وحتى منها أستراليا أن تتفاعل مع هذا الحدث، وهل هناك مجال للمناورة شوي مع إدارة ترامب؟
شوف، الصمت يعني القبول، يعني أنا في اعتقادي أمريكا معها المجتمع الدولي هي من تدير العالم، ليس عزف منفرد بالمطلق الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن. هي تريد للعقود القادمة أحادية الجانب، يعني ليس لديها مشكلة أن يتفكك الاتحاد الأوروبي لاحقا، هناك في خاصرة أوروبا، مشكلة أوكرانيا، هذه الملفات اللي فتحت في القارات الخمسة ليس بالضرورة في نهاية المطاف تنجح. نتحدث عن خطط، لو غربلنا خطة ترامب الإنشائية في الشرق الأوسط، موضوع السلام، مجلس السلام هو إنشائي لا يوجد له قواعد متينة، لذلك ستغرق خطة ترامب في رمال غزة. أنا أعطيك مثال وتحليلي الاستراتيجي من ناحية تبسيط للسياسة الأمريكية، فهمي البسيط لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تشتبك مع القارات الخمسة. صحيح هناك ردود أفعال أوروبية تنظر إلى ما تم في موضوع فنزويلا أو غير فنزويلا، لكن بدءا من مجلس الأمن هناك انقسامات في المجتمع الدولي. من قسم المجتمع الدولي هو سياسة بايدن، وجاء ترامب يكمل على المجتمع الدولي. ذلك هي الصراع الحقيقي بين الدول المؤثرة في الظل في المجتمع الدولي هي على تفرد السياسة الأمريكية في إدارة العالم. هذا الأمر ربما لا يظهر على السطح الصدامات، هناك خلافات بريطانية أمريكية على أن المستعمرات البريطانية في الشرق الأوسط أو حتى جهة جزيرة الدنمارك إلى آخره تحاول أمريكا الاستحواذ عليها تحت بند ما يستجد من أن كندا تنضم لأمريكا، الدنمارك وجزيرتها، الشرق الأوسط وغيره. أنا أعتقد قد يكون الصراع في الظل عميق جدا، وقد لا تنجح الولايات المتحدة الأمريكية. هو مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أتحدث استراتيجيات إدارة أمريكا الدولة العميقة، مشكلتها أخت بترا وفارس أنها لا تحسن إغلاق الملفات سياسيا، تفتح النزاعات عسكريا، انضمت لها السياسة، وهذه الازدواجية قد تؤثر. وأعتقد أن هنالك خلل بنيوي في الدولة العميقة للولايات المتحدة الأمريكية التي ذهبت في صدام مفتوح، لأن تتحدث عن فتح نزاعات ولنا التجارب في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها. الأهم، لا تحسن إدارة إغلاق الملفات، تستطيع أن تذهب إلى هذا الرئيس أو هذه الدولة، لكن أعطيني نموذج واحد مما فتح بالصراعات منذ عامين، فتح الموضوع القضاء على الميليشيات، إيران إلى الآن موجودة، غزة لم يتم التهجير. نعطيك نماذج واقع سياسي. الآن في فنزويلا وأمريكا الجنوبية فتح هذا الملف، أنت تعلمي هناك خطط أمريكية منذ فترة طويلة، مثلا بومبيو وزير خارجية الأمريكي قال كلمة قبل سنوات أثناء عهد ترامب، قال الحزب الشيوعي الصيني لا يصلح للعالم الجديد. هذه كلمة توقفت عندها كثيرا، ماذا يقصد في العقد القادم أن لا يصلح؟ هل الصين على المقص؟ أعتقد من المبكر أن نقول الحروب الكلاسيكية الجيوش أنها هي التي تدير العالم. الآن الحرب الاقتصادية، وقد تكون هنالك مفاجآت ومطبات وألغام سياسية أمام الخطط الأمريكية وحتى الإسرائيلية في الشرق الأوسط وغيره. بمعنى أوروبا الآن في تحالفاتها وتفاهماتها هي تريد الوصول إلى بوصلة التفاهم السياسة الأمريكية الجديدة. لذلك بريطانيا لوحت بكثير بموضوع ملفات الاقتصاد وانسجم أو نقول لا نقول خضع عاد واجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني على موضوع الاقتصاديات. إذن التحالفات الاستراتيجية بدلاً من أستراليا ومشاكل البحر الصين وغيرها لا تستطيع أمريكا تفك نقول حبل الوريد مع بريطانيا وأستراليا وهذه الدول. هذه تحالفات استراتيجية، لكن قسم بايدن، هذا ما حصل في خلال العامين، تم حجب المعلومة عن حلفاء في الشرق الأوسط، دول بعينها وازنة كانت فقط المعلومة إسرائيل وأمريكا ومن معها في يلف في فلك ألمانيا وغيرها، لكن في الحقيقة قد تستفيق أوروبا، قد تزيح ألمانيا التي هي في الواجهة وتعود بريطانيا للمواجهة في الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يحصل في التحالفات داخل المجلس، نقول المجتمع الدولي الذي يدير كل منصاته من مجلس الأمن وغيره. إذن أمريكا إلى أين تتجه؟ أعتقد قد تغرق أيضا في الاشتباك الدولي في الخمس قارات.
شكرا من القلب لك على هذه القراءة، انضميت لنا من العاصمة الأردنية عمان الصحافي عادل محمود.
في عودة إليكم أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي ومع كل الأخبار التي تحدثنا عنها بشأن فنزويلا، فعقب اعتقال مادورو تم تنصيب نائبة الرئيس دينسي رودريغيز رئيسة مؤقتة لفنزويلا بقرار من البرلمان الفنزويلي، في خطوة دعمتها السلطات التي ترى أن البلاد بحاجة لسلطة بديلة، ما أثار جدلا واسعا بشأن الشرعية السياسية في البلاد. طبعا تنفيذ الضربة العسكرية على كاراكاس وعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثارت هذه العملية أثارت انتقادات واسعة. كانت هذه الانتقادات في الحقيقة دولية واحتجاجات في عدة عواصم، كما أعلنت بعض الدول مثل كوبا عن سقوط قتلى من مواطنيها خلال العملية، ما زاد من حدة الجدلية حول شرعية التدخل. مستمعينا، بالنسبة لهذا الحدث ليس الأول من نوعه وليس السابق، ففي ثالث من شهر يناير من عام 1990 استسلم الجنرال مانويل نوريغا القائد العسكري ورئيس بنما من عام 1983 إلى 1990، استسلم لقوات الولايات المتحدة بعد غزو عسكري واسع لبنما، أمر من الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأب، وسط تهم تهريب المخدرات والفساد وتسهيل مرور شحنات المخدرات عبر البلاد. ما جرى بالرئيس البنمي آنذاك هو أن تم نقله إلى الولايات المتحدة حيث حكم وحكم عليه بالسجن آنذاك لعشرات السنين قبل أن يخفف الحكم لاحقا ويرحل إلى فرنسا وبعد ذلك لبنما لخوض محاكمات إضافية، وقد توفي هذا الرئيس في السجن. ومن بنما نعود مرة أخرى إلى فنزويلا وإلى حديث بشأن العمق الاقتصادي لهذه العملية.
يشكل النفط أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، وتتأثر أسعاره بشكل كبير بالأحداث السياسية والصراعات الدولية، وتعد فنزويلا من الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، ما يجعل أي توتر أو صراع بينها وبين الولايات المتحدة عاملا مؤثرا في سوق النفط العالمي. ومع تصاعد ما يعرف بحرب واشنطن على فنزويلا، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو الضغوط السياسية، يبرز تساؤل أساسي حول ما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وما حجم هذا التأثير على المدى القصير والطويل. والمزيد من الأسئلة طرحتها أنا منال العاني على الأستاذ سليمان يوحنا الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والفيزيائي.
بالبداية شكرا لهذه الفرصة، وكل عام والجميع طيبين، وإن شاء الله سنة 2026 تكون شوي أحسن من اللي فاتت، بس كما يبدو أنه الأخبار مو هالكد. يعني اقتصاديا النظام الغربي ككل وصلت الديون بأرقام فلكية غير مسبوقة بالتاريخ النظام المالي. يعني طبعا هذه راح يكون لها يعني تبعات سياسية، ولهذا اكو ناس أنا أسميهم أولاد الإبليس، يسمعون دائما باتجاه الحرب لأن يعتبرون أنه بالحروب يقدرون يخلقون فوضى خلاقة بالعالم ويفرضون يعني سيستم نظام أو حكومات، مثل ما مستر ترامب رئيس الأمريكي لا قانون دولي ولا أي شيء، كأنه من رعاة البقر راح خطف رئيس شرعي. هذه يعني بتشوفين اللي دا يصير بقضية غزة نتنياهو، قضية كثير مكانات بأوكرانيا اللي هي خسرت لحد الآن 1,800,000 بشر يعني رجال، ويبدو أنه الأوروبيين متمسكين أنه يحاربون روسيا عن طريق أوكرانيا لآخر رجل أوكراني. هذا اللي سمعناه من سياسيين أوروبيين وأمريكيين قبل 4 سنوات، يعني لا بدون أي أساس، بدون أي أساس، وما حدا راح يقدر يغلب روسيا. روسيا دولة عظمى عندها قدرات نووية، من توصل أنه راح تعرف راح تتأذى كثير، راح يستخدمون سلاحنا، يعني الكل يعرف هذا الشيء. فهو هذا التحليل الحالي، خلينا نشوف.
نعم أستاذ سليمان، فعلا هنالك انتقادات للطريقة اللي هاجم بها ترامب الدولة الفنزويلية واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، لكن أيضا نذكر أنه فنزويلا لديها احتياط نفط مرتفع جدا، ورغم أنه العقوبات الأمريكية على فنزويلا اللي فرضت بالعام 2019 إلى أن يمكن الوضع الحالي والحرب الأمريكية على فنزويلا بحسب المراقبين الاقتصاديين والمحللين قد تأثر على أسعار النفط عالميا، فهل راح نشهد موجة ارتفاع بأسعار النفط العالمي؟
أنا ما أعتقد أنه عن طريق فنزويلا راح، لأن فنزويلا الحكومة هسه الحالية يعني نائبة الرئيس تحاول أنه تكون وضع أهداء اجتماعيا اقتصاديا، فالنفط ما راح يتأثر يعني أسعار النفط عن ذاك الجانب الغربي، خلينا نقول من الكرة الأرضية. إذا صار هجوم على إيران منطقة خليج، هذه راح تكون مشكلة كبيرة.
من خلال هذه القراءة المعمقة للمشهد الحالي، هل تتوقع راح يكون هنالك هجوم على إيران؟ هنالك تدخل من جانب إيران؟
إذا صارت حرب على إيران، إيران تقدر تأذي القواعد الأمريكية وتقدر تلخبط كثير أوراق، ومثل ما شفنا خلال حرب الـ 12 يوم نتنياهو كان بالآخر أيام كان يتوسل أمريكا أنه يوصلون إلى وقف إطلاق النار، لأن ما قدروا بالرغم من كل التكنولوجيا الغربية ككل، مو بس الأمريكية، كانت طائرات أوروبية وناتو أمريكا، يعني مثل ما صار بالعراق 33 دولة هاجمونا على أساس كذب.
نعم.
كذب خربوا بلد، نفس الشيء دا يسوون هنا. بس المشكلة عندك، أنا باعتقادي راح يصير حرب يعني، بس إذا صارت راح تكون شنو راح يكون رد فعل الصين وروسيا، لأن فنزويلا مو قضية مخدرات، وهذه مخدرات وول ستريت، هذه أسواق الأسهم الأمريكية، وجورج سورو خلقوا مشكلة المخدرات في أمريكا اللاتينية ككل، هذه موثق، هذه كلها على مود البلطجة والنفط، والهدف الاستراتيجي هو أنه ما يخلون الصين عن طريق One Belt One Road روسيا يكون لهم تأثير بذاك الجانب، خاصة الصين اللي عندها تبني عن طريق One Belt One Road تبني مشاريع اقتصادية في كل دول العالم، ولهذا بحدود 120 دولة تتعامل معهم على هذا الأساس. فالمخطط الأمريكي أنه يريدون يمنعون هذا التأثير الصيني هناك، لأن هم دا يشوفون الصين بصير الأقوى دولة اقتصادية already، وعسكريا يعني بعد كم سنة راح تعبر أمريكا همين. فأكو مثل ما تقولين مخطط أنه الهيمنة الأمريكية لازم تبقى، فهذا اللي دا يصير فنزويلا وغيرها من الدول، وهو دا يحكي على جرينلاند، ودا يتحجج بأنه السفن الروسية والصينية دائما موجودة هناك، وهذا الأمن القومي الأمريكي، كل هذا فأكو كم واحد احنا نعرفهم، ستيفن ميلا، ماركو روبيو، هذا اصلا كوبي، مهاجر من يعني اهلا من كوبا، يكره لأمريكا اللاتينية، هو هذا الذي يدفع هذا الهجمة على أمريكا اللاتينية، لأن مريم إدلسون اللي تبرعت لحملة ترامب 100 مليون، ثم هذا ربيبهم هذا ماركو روبيو، هو ماركو روبيو ما يحب، الكل يعرف ما يحب ترامب، يكرهون بعض، بس فرض على مود هم افضل امريكا تكون الصوت المسلط على البشريه.
نعم.
فاذا صار هجوم بالشرق الاوسط هذه المره راح تكون مختلفه، يعني انا اقول لك راح تكون مختلفه كليا، وراح يصير العجب العجائب. خلينا نشوف،
نتابع الصراع. أستاذ سليمان، رئيس وزرائنا أنتوني ألبانيزي يوم أمس أعرب عن قلقه إزاء ما يحصل بين واشنطن وفنزويلا واحتمال توسع رقعة هذا الصراع، وحتى تحدث أنه يتابع بحذر التطورات. طيب هنا أستراليا هل راح تتأثر سواء اقتصاديا أم سياسيا بما يجري من الصراع الحالي؟
كل دول العالم راح تتأثر، خاصة المعتمدين على الدولار، الدولار الأمريكي، يعني اللي سيستم مالتهم مربوط بالدولار الأمريكي كلنا. الدول اللي مكتفية ذاتيا اللي عندها صناعات، احنا يعني عندنا، إذا نريد عندنا اكتفاء ذاتي استراليا بأي شيء، بس ما عندنا صناعات، يعني حتى لو عندك كل ذهب العالم وكل ثروات الموجودة بالأرض، إذا ما تستخدمينها لمصلحة البلد، احنا بمجرد ناخذ شاحنات ونبيعها برخص، يعني رخيص، كلش رخيص. والصين صنع كل شيء، شغل كل ملايينهم ويبيعوها لنا بعدين ثلاث اضعاف. احنا دائما حزب سيتيزنز باري دائما كنا ندعو الى الاقتصاد الانتاجي، وهذا يجي عن طريق تمويل يعني مدخرات طويلة المدى عن طريق المصرف الحكومي، ولهذا احنا غير مرغوبين لا إعلاميا ولا سياسيا، لأن احنا نمشي ضد الـ النظام النقدي. احنا دائما نؤمن بالنظام الكريدت سيستم، يعني المدخرات للمدى الطويل على مود نبني استراليا، على مود يكون لك مخطط مدة من هون لعشرين سنة مثل ما كانت الصناعات، واللي يشتغل من هون لعشرين سنة أقل شيء راح يقدر يبني عائلة، وراح يعرف انه عنده عشرين سنة يقدر يدفع بيت. بس اللي صار خلال هذه الأربعين سنة الأخيرة كله صار مضاربات وقازينو، وهذه استعبدوا الناس، يا إما عقارات يا إما أي شيء إذا شوفيه هو كله قازينو كبير. يعني الديون هسه بالعالم اللي مثل ما بلشت بالبداية، أنه الديون غير مسبوقة، الكريدت كارد والعقارات والأسهم والديون الخارجية والحكومية والبرايفت، يعني بصورة غير مسبوقة. لهذا أكو ناس من بعد ما يقدرون يحلون، يعني إذا يبقون على نفس السيستم بعد مليون سنة ما يقدرون يحلون هاي المشكلة. لازم هذا إعادة تكوين النظام المالي الغربي ككل، يعني وضعوا في وضع حالة إفلاس، واللي ما يندفع ما يندفع، واللي يتم يعني إعادة يعني حتى الديون الناس اللي عليها القروض المنزلية، هذه أكو ناس ما راح يقدرون، لأن عندنا هسه فيكتوريا 400,000 ستريس موجج، يعني الناس انخنقت، 80% من الإنكام، المرة تشتغل والرجال يشتغل والولاد يشتغلون، بس يدفعون منو؟ هذول اللي صاروا باراسايت، يعني مثل البكتيريا اللي تمتص دماء الناس خلال هذه 40 سنة الأخيرة، شفنا كل صناعة الاستراليا راحت. فاستراليا طبعا راح تتأثر، لأن احنا ما لازم نرجع إلى الإنتاج، ومع الأسف هذا الرجال البنيزي ضعيف، هو إنسان طيب بس ضعيف، ولهذا حطوه هناك. حتى قال للأمريكان أنه احنا مستعدين نعطيكم تريليون دولار من السوبر فاند، هاي مدخرات التقاعد الاسترالية اللي قاعدة عندنا بحدود 3 تريليون، هذه يقدرون يستخدموها باتشر لخلق المدخرات للمدى البعيد. يعني هذه هيجي النظام الكريتيسيزم يشتغل. بس قال لهم خذوها، خذوا تريليون دولار مكان ما يبني هنا ويخلق شو اسمه صناعات، لا مو مسموح له، لا هو ولا حزب الأحرار. لو حزب الأحرار صحيح معارضة كانوا يعني أخذوا شعبية كبيرة على مود بس إنه البنوك اللي دا تخلق البرانشز، هل البنك برانشز اللي دا نصير كاشلس سوسايتي على مود بعدين يسيطرون علينا. كل شيء كان بلد خير، كان يسموه بلد خير lucky country. راح هذه انا صار لي هنا 33 سنة شفت الصناعات كلها راحت، من فورد ومن تويوتا ومن كلها 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 راحت، صارت مجرد سوق العقارات، وهذه هم راح تنفجر. وبعدين كثير من الناس راح اللي يشتغلوا ومستقبلهم كله راح يروح.
الأستاذ سليمان يوحنا الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والفيزيائي، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى قراءتك المعمقة اقتصاديا وسياسيا عالميا واستراليا، وعلى أمل أن نتابع وإياك آخر التطورات الاقتصادية والسياسية بأستراليا، وأيضا تداعيات حرب واشنطن ضد فنزويلا عالميا وأستراليا. شكرا جزيلا أستاذ سليمان.
صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية من البرنامج الذي ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا، ويحمل لكم أهم فقرات ولقاءات وإصدارات SBS عربي خلال الأسبوع. قبل ما نعيد الاستماع إلى لقاءات أخرى، دعونا نتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا في هذا اليوم السبت في العاشر من شهر كانون الثاني يناير 2026. نبتدئ من سيدني 28 وغائم جزئيا اليوم، كانبرا 38 ومشمس 20 درجة، واحتمال تساقط أمطار في هوبرت 25 واحتمال تساقط أمطار في ميلبورن 23 وغائم في أدليد 30 درجة ومشمس في بيرث. بريسبن 28 ومشمس اليوم و40 درجة ومشمس في داروين. درجات حرارة مرتفعة هذا الأسبوع قد تصل إلى 45 درجة في بعض المناطق، لذلك توخوا الحذر وأكثروا من شرب الماء والاعتناء بكبار السن وبالأطفال. المزيد من النصائح في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
مستمعي الكرام، حذر مكتب الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تضرب معظم أستراليا، مع توقعات بتجاوز الحرارة لـ40 درجة في 4 ولايات. وحذر أيضا مكتب الأرصاد من مخاطر صحية كبيرة على كبار السن والأطفال والحوامل والمرضى مع استمرار الموجة حتى يوم الأربعاء القادم. للحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عمر زيتون، طبيب الصحة العامة في ولاية فيكتوريا. فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بكم، الله يبارك فيكم.
دكتور، طبعا لابد مع هذه التحذيرات الموجهة من الجهات الصحية ومكتب الأرصاد الجوية توجيهات من حضرتكم حول ما يجب فعله في مثل هذه الحالات.
أهم شيء يحصل في هذا الجو الحار هو ضربات الشمس. ضربات الشمس قد تكون خفيفة وقد تكون شديدة جدا، وإذا لم تعالج بسرعة تؤدي إلى أمراض تعقبها وتستمر عدة أسابيع. أهم شيء لتجنب هذه الأمور المحافظة على الجو البارد حول الطفل أو حول الشخص المعرض للحرارة، وإذا كان معرض للحرارة يجب أن لا يبقى فيها فترة طويلة. هذه من أهم الأمور، يبتعد عن الحرارة، ينقل نفسه أو ينقل أهله إذا كانوا معه في مكان حار جدا مثل الحرارة 40، حرارة إذا كان حكينا عن فهرنهايت 104 درجات فهذا حار جدا، وإلا يصابوا بضربة الشمس.
طيب يعني الآن دكتور، أنت بتفضل أنه الناس تبقى في منازلها مثلا، ولا الآن طبعا احنا في لسه في موسم الأجازات والناس تتحرك، بتفضل أنه تبقى في منازلها أو تبقى في أماكن زي الشوبينج سنتر دائما مظللة، أماكن فيها تهوية؟ شو مواصفات اللي تراها مناسبة لتجنب ضربة الشمس؟
كل ما ذكرته حياة كل ما ذكرته مهم جدا. البقاء داخل المنزل، المحافظة على المنزل بارد بدل ما يكون دافي، تخفيف الملابس إذا كان لابسين ملابس كتير خفيفة. إذا كان ما عنده اير كونديشن أو مروحة يتبرد البيت فيه يروحوا على الشوبينج سنتر، على أماكن فيها محلات باردة عند أهلهم عند أصحابهم. وطبعا إذا كان بيعملوا بعمل يتطلب جهد، والجهد نفسه ممكن يولد حرارة شديدة، مع وجود الحرارة الشديدة حوله في العمل يحكي مع مدير عمله أو من مسؤول عنه بحيث أنه يبدل وقت حضوره أو يغير حضوره أو يأمن له مكان يكون أبرد ويساعده.
طيب دكتور، هذا بيستدعيني اللي أعرف شو هي أعراض ضربة الشمس حتى الواحد يميز أنه هاي والله ضربة شمس، لحق نفسك.
ضربة الشمس أعراضها الحرارة المفرطة، هذه من أهم الأعراض. بتلاقي اللي بيقيس الحرارة وبيطلع على وشه بتلاقي كله محمر أو بيكون شاحب وبيكون جاف، خاصة إذا كانت عرضة الحرارة. لكن إذا كان عم يشتغل وعمل شديد وكثيف فممكن يتعرق، بيكون في تعرق وفيه رطوبة الجلد، يصير عنده اضطراب بالرؤية وعدم التناسب بالحديث، بتلاقي حديثه ما بتفهم منه كلمة على كلمة، في يصير عنده هزيان ودوخة، ممكن يصير أغماء، حتى ضربات القلب والتنفس بتسرع ومراجعة.
هذا دكتور أيضا يستدعيني لأسأل هذا السؤال، احنا بنشوف بالأسواق وبعض الصيدليات اللي هو الإلكترولايت درينك ميكس، لو الواحد كان يتعرض للشمس وعم يشرب هذا المشروب هل بيعوض ولا لا؟ الأصل في الموضوع أنه ما تتعرض للشمس بكل حال من الأحوال، وهذا السائل هو مجرد سائل تعويضي في حال الحدوث، ليس هو مانع للحدوث.
الحقيقة هو فائدة أن الواحد يعمل الشيئين، يبتعد عن المكان الحار ويأخذ السوائل، وأحسن سوائل هي الماء، وممكن يستعمل الهيدرولايت اللي ذكرته جنابك. كمية الاستعمال هذا بقى كل واحد حسب وضعه، حسب وضعه الصحي. الإنسان اللي ما عنده إشكال، ما عنده مرض قلب مثلا أو ما عنده مرض قصور كلوي، هذا ممكن يأخذ كميات منيحة من السوائل، وهذا بتساعد على خفض الحرارة بنفس الوقت، خفض الحرارة وبنفس الوقت بتساعد على استعادة الجسم لكمية السوائل.
دكتور، معروف باستراليا يعني انه التعرض بالشمس يؤدي الى حدوث، طبعا بسموها هيك اضرار للجلد، منها طبعا اللي هو الكانسر يعني. حتى نتحاشى لدعة الشمس الخطيرة المؤذية، في موجود كثير من واقيات الشمس، الكريمات، كيف ممكن نختارها؟ في موجود عليها 50، موجود عليها بلس، موجود عليها 25، درجات محددة، كيف نعرف شو اللي يميزنا؟ إمتى نحطه؟ وين نضع هذا الكريم؟ هل على الوجه؟ هل على اليدين؟ هل على الجسم؟ هل على الرقبة؟ وما هو يعني الدرجة المناسبة لأستراليا؟
بالنسبة للكريمات والتعرض للشمس، سيدة لها دور مهم بالحماية من سرطانات الجلد، خاصة سرطان القتامين بالعربي سمينه عنه، بس طبعا بالإنجليزي هو الميلانوما، وله دور مهم كتير. والأهم شيء أن واحد دايما يستعمل أي نوع من هالأنواع عايدة ممكن يستفيد منها، ولا يكفي أن يطبقها مرة واحدة ويمسي، يضع على المكان المكشوف، غالبا المكان المكشوف إذا كان طبعا جسمه كله مكشوف، وقدامه وضع كميات كبيرة على الجسم. وراح لازم يكررها كل ساعتين أو ثلاثة حسب التعليمات، في تعليمات كل أنبوبة أو كل تيوب بيقولوا لك قديش ممكن استعماله، وهذا بيحمي من سرطانات الجلد، سرطانات الجلد نفس الوقت بيعطي تراوي للجلد.
تمام.
إضافات ممكن استعمال القبعات على الرأس، هيدي كمان مهمة، وطبعا الابتعاد عن الشمس خاصة بأوقات الحر الشديد ما بين الساعة 10 وما بين الساعة 2 أو 3، يعني التعرض للشمس بالفترة بالأوقات المبكرة، الشمس الخفيفة أو الشمس يعني الصباح الباكر أو بعض العصر، فهذا مفيد، خاصة المفيد للجلد اللي بكون بيساعد على تكوين فيتامين د اللي أستراليا معظم الأستراليين عندهم هلا نقص في فيتامين د، عم نحاول نغطي الفيتامين د اللي له طبعا اعراض ثانيه، اعراض نقص فيتامين د كثيره، عم نحاول نغطي بالحبوب.
طيب دكتور، الان خلينا نسال عن الاطفال وعن الرضع، هل استخدام الكريمات مناسب لاي عمر من الاعمار، الاطفال او الرضع؟
بالنسبه للرضع اهم شيء هو تامين الاطفال الصغار والرضع تامين السوائل لهم، أعطاؤهم مثلا الرضاعات متكررة، بدل ما يعطون 3 4 مرات 3 مرات في اليوم يزيدون، يعني هذا بيساعد على تبريد الجسم. بنفس الوقت إذا فيهم يستعملوا الكمادات الباردة حتى للأولاد كمان، وطبعا السوائل مثل ما ذكرنا، المياه أفضل شيء، الماء أفضل شيء.
طب شو بالنسبة للكريمات دكتور؟
الكريمات ما كتير بتفيدهم بعتقد، يعني أنا ما كتير عندي خبرة بالنسبة للكريمات على الأطفال بشكل خاص، لكن أعتقد أني بالنسبة للأطفال كتير الصغار صعب عليهم كتير، لأنه يحترق جسمه بسرعة، والأفضل الابتعاد عن حرارة الشمس.
يعني الأمهات في هاي اللحظة للأطفال سواء كان رضع أو غير رضع، حاولي قدر الإمكان تبقي في أماكن ما يتعرضوا فيها للشمس بأي
نعم.
طريقة كانت.
نعم. صحيح.
طيب
صحيح.
دكتور، الآن بعض ذوي الأمراض المزمنة من كبار السن وغير كبار السن، في ناس عندها يعني القلب، ناس عندها السكري، ناس عندها الضغط، شو ممكن نحكي لهاي الناس واللي عندهم كمان ربو؟
اللي عندهم ربو نعم، ومثل ما ذكرت جنابك كبار السن، هذول من المهم أن ينتبهوا ويكونوا بعيدين عن التعرض عن الحرارة الشديدة، لأن هن أكثر عرضة لضربة الشمس وبسهولة، وخاصة إذا كان عم يتناولوا بعض الأدوية اللي بتزيد جفاف الجسم وبتزيد التعرض لضربات الشمس. أفضل إلهم خاصة اللي عنده أمراض قلب، أمراض الكلى، أمراض مزمنة، أمراض التنفس، أو عنده أمراض حادة كمان ممكن يتعرض لضربات الشمس، الأفضل يبعد عنها ويتناول سوائل. إذا كان دخل في بالصدفة يتعرض لها، فإذا يأخذ سوائل بحسب ما هو مسموح.
يعني زي ما بيقولوا الناس ممكن تدخل في مرحلة بيات شتوي، احنا نقول في هاي المرحلة لازم نكون عندنا بيات صيفي حتى
نعم.
نتحاشى ضربة الشمس، صح يا دكتور؟
نعم.
طيب دكتور، يعني قبل أن أنهي هذا اللقاء، شو ممكن يعني الواحد حتى يتجاوز هذه البيك تايم يحط بجيبته؟ وين يقعد في الزاوية؟ وين يتحرك؟ شو توصيتك النهائية؟
يخطط، لأن احنا عندنا 2 3 جايين حارة، يخطط شو بده يعمل ويأمن مكان يقعد فيه يكون بارد. بالنسبة للأطفال بشكل خاص الأطفال والحوامل، عدم تركهم بالسيارة لحالهم، وحتى بيقول لك دايتين راح أرجع للبنك، لا، لأن الأطفال بيتعرضوا لضربة الشمس بشكل سريع، ولذلك عدم تركهم، إغلاق السيارة وتركهم والذهاب بعيدا عن السيارة.
طبيب الصحة العامة في ولاية فيكتوريا دكتور عمر زيتون، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، وطبعا نود أن نوجه لمستمعين الكرام أن هذه المعلومات هي معلومات عامة استرشادية، وفي حال وجود أي حالة صحية طارئة يجب التوجه للمستشفى أو للطبيب المعني في هذه الحالة. كل شكر لكم دكتور، وسلامة الجميع.
ولكم أيضا شكرا جزيلا على الاستضافة.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي، حيث نسلط الضوء اليوم على أهم فقرات SBS عربي خلال الأسبوع. ولعل المشهد الأمريكي بفنزويلا أثار الكثير من اللغط في هذا الأسبوع، دون أن ننسى غرينلاند. تناولت التقارير هذا الأسبوع رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالية في ضم غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم التي تتمتع بالحكم الذاتي ضمن سيادة الدنمارك، وأوضح أن فكرة الولايات المتحدة في شراء الجزيرة ليست بجديدة. ففي عام 1946 عرض الرئيس الأمريكي هاري ترومان على الدنمارك 100 مليون دولار مقابل غرينلاند لأسباب استراتيجية تتعلق بالأمن والموارد، لكن الصفقة لم تتم، وظل الإقليم خاضعا للحكم الدنماركي مع اهتمام عالمي بموقعه وثرواته الطبيعية. كما أشير هذا الأسبوع إلى أن الاهتمام الأمريكي المتكرر بالجزيرة يأتي في سياق أهميتها العسكرية والجيوسياسية في القطب الشمالي. بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على رغبته في أن تصبح غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة، أشار كبار مستشاريه إلى أن الخيار العسكري دائما مطروح لتحقيق هذا الهدف. خرج قادة الدول الأوروبية الكبرى بإعلان دعمهم الكامل لسيادة الدنمارك وغرينلاند وحقهما في تقرير مصير الجزيرة. وأكد القادة في بيان مشترك أن غرينلاند تنتمي لشعبها، وأنه يجب احترام قواعد القانون الدولي
وحقها في تقرير مستقبلها دون تدخل من أي طرف خارجي، مشددين أيضا على أن الأمن في المنطقة القطبية يجب تحقيقه ضمن إطار تحالف الناتو وليس من خلال أي إجراءات أحادية أو تهديدات من قوة واحدة. سخونة في غرينلاند وكذلك اضطرابات بإيران. المزيد عن مجريات الأمور في إيران في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
تتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم التاسع على التوالي، وتتحول تدريجيا إلى أوسع حركة احتجاجية اقتصادية واجتماعية منذ سنوات، امتدت من العاصمة طهران إلى عشرات المدن والأقاليم بما في ذلك همدان، إيلام، ممسني، زرين دشت وساري، وحتى في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد. اندلعت التظاهرات في نهاية ديسمبر الماضي بعد انهار الريال الإيراني ووصل التضخم إلى مستويات تاريخية تجاوزت 50%، ما جعل قوت الناس اليومي خارجا عن متناول اليد، ودفع التجار أولا إلى الشوارع، ثم انضم إليهم الطلاب والشباب والنساء والعمال في احتجاجات تجاوزت مطالب المعيشة إلى أسئلة أعمق عن الحكم والعدالة والكرامة. وتتسم التظاهرات بتصاعدها السريع وانتشارها الجغرافي الواسع، وقد أفادت منظمات حقوقية بوقوع 19 قتيلا من المتظاهرين ورجل أمن واحد، مع استمرار قوات الأمن في استخدام الغاز والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين وسط تقارير عن مئات الاعتقالات. وعلى خلفية هذا التصعيد الشعبي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره لإيران من استخدام العنف ضد المتظاهرين، قائلا إن بلاده سترد بضربة قوية جدا إذا استمرت عمليات القمع وأدت إلى مزيد من القتل. تصريحات ترامب لم تثر فقط ردود فعل غاضبة في إيران، بل دفعت أيضا بعض المسؤولين الإيرانيين إلى اتهام الولايات المتحدة بمحاولة زعزعة الوحدة الوطنية واستغلال الأزمة لتحفيز العنف داخليا. وفي المقابل تتبنى السلطات الإيرانية نهجا مزدوجا، الاستماع إلى مطالب بعض المحتجين وحصرها ضمن الشرعية الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس الوقت التحذير من العناصر التخريبية والتهديد بعدم التساهل. ووسط هذه المواجهة المعقدة بين غضب شعبي عابر للمناطق الاجتماعية وتهديدات دولية مفتوحة وتحذيرات داخلية من التصعيد الأمني، تقف إيران اليوم عند مفترق حاسم. فهل تتحول المطالب الاقتصادية إلى تحرك سياسي أوسع؟ وهل يؤدي الاحتقان الداخلي إلى تصعيد خارجي غير مسبوق؟ هذه هي الأسئلة التي نحاول الإجابة عنها في هذا اللقاء. من الولايات المتحدة ومن واشنطن دي سي، الصحفي العراقي الأمريكي ياسر الحايك. أهلا بك سيدي الكريم على SBS عربي.
أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة.
تصاعدت هذه الاحتجاجات إلى ما يشبه المواجهات المباشرة يعني في عدة مدن، عدة مناطق في إيران. كيف ترى اليوم قدرة النظام الإيراني على استيعاب هذا الغضب الشعبي؟ وهل الضغط الاقتصادي يعني وحده يكفي لشرح أسباب الانفجار الشعبي، أم ترى هناك يعني عوامل سياسية وثقافية أعمق تلعب دورا اليوم في الأزمة في إيران؟
هناك مظاهرات كثيرة حدثت في إيران في أوقات سابقة لعدة أسباب، منها اقتصادية، منها تظاهر الخضراء، تظاهرات طلابية، وأبرزها طبعا كانت التظاهرة عام 2019. اليوم انطلقت هذه التظاهرات من البازار، يعني من سوق التجار في المناطق التي يكون فيها تجارة المواد الغذائية وتجارة السلع يعني الغذائية والمتطلبات المواطنين. من هذه المناطق انطلقت التظاهرات الإيرانية، وهذا تعبير جد صريح وواضح جدا للعيان على أنه هذه التظاهرات انطلقت بأسباب اقتصادية، كون يعني سعر صرف الدولار الواحد بالتومان الإيراني أو بالريال الإيراني هو 1,350,000 ريال، ما يعادل 135,000 تومان للدولار الواحد، وهذا يعني انتكاسة كبيرة للريال الإيراني أمام تصريف للدولار. كذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، وتفعيل كذلك الاتحاد الأوروبي لعقوبات سناب باك ووضع إيران تحت طائلة البند السابع، هذا قيد يعني التجارة النفط لإيران ودعم الاقتصاد الإيراني يعني سنوات ماضية ولحد الآن. استنزف الاقتصاد الإيراني بهذه العقوبات، وجاءت الضربة القاضية هي عقوبات السناب باك اللي فرضها الاتحاد الأوروبي وإعادة إيران إلى الفصل السابع. هذا الأمر كان دافعا كبيرا للشعب الإيراني على أن يظهر بتظاهرات.
سقف الشعارات في التظاهرات الإيرانية كان مرتفعا في بعض المناطق، يعني صحيح في بعض الأحيان كانت مطالبات اقتصادية ولكن في مدن أخرى لا، كان السقف أعلى بكثير. تحدثت عن البازار، يعني دوره محوري تاريخيا يعني في قيادة التغيير السياسي والاجتماعي، حتى بال79 دعم المعارضة ضد الشاه. فهل تعتقد اليوم يعني يقود دورا تغييريا بالفعل في إيران؟ على الجانب الآخر هناك من يقول أنه المرشد لن يسقط، يعني ولن يسقط النظام بتظاهرات داخلية حتى أن انطلقت من البازار، وأنه الولايات المتحدة هذه المرة ودونالد ترامب تهديداته جدية يعني في ضوء ما حدث بفنزويلا. كيف تقرأ المشهد من زاوية علاقات دولية وضغط واشنطن تحديدا في هذه الفترة على إيران؟
الطالع للتظاهرات التي تنطلق من البازار يبدو أن الوضع الاقتصادي قادر على تغيير الوضع بإيران، وكذلك التدخل السياسي أو الإشارة السياسية من البيت الأبيض من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انطلاق التظاهرات في فترات سابقة كانت إيران تقمع التظاهرات بشكل كامل، وبالتالي استطاعت أن تسكت الكثير من حركات المعارضة وسيطرة أمنية في داخل إيران على حركات المعارضة التي تخرج بهتافات. ولكن هذه المرة مع خسارة إيران لأذرعها كانت تلاعب يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط من خلال أذرع إيران في المنطقة، بعد ما حدث بعد 7 أكتوبر سقوط أذرع إيران، إذا كانت سوريا سقوط النظام السوري، وإذا كانت لبنان بمقتل القيادات الكبيرة في لبنان، وكذلك مقتل قيادات اليمن السياسية ومقتل قيادات إيرانية، هذا أضعف الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير. العقوبات الاقتصادية إضافة إلى هذا، النظام الإيراني أمام تحدي كبير لهذه التظاهرات. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتصرف مثل ما كان سابقا هو يدير شأنه الداخلي. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في شؤون إيران على اعتبار إيران ضعيفة، وما قوى هذه المظاهرات أو رفع سقف المطالب عاليا. ونرى أن الأحداث في إيران اليوم يعني تتسارع، تصريحات الرئيس الأمريكي مرتين متتاليتين يصرح أنه إذا قمعت النظام الإيراني التظاهرات التي تحدث في إيران فإن الولايات المتحدة ستتدخل لنجدتهم.
خطاب التدخل الخارجي كأداة لتبرير التشدد الأمني ضد المتظاهرين وفق تقارير يعني لم يتسنى لنا نحن التأكد منها بشكل مستقل، هذا الخطاب بات يلقى صدى إلى حد ما في وسائل الإعلام والرأي العام داخل إيران، أنه هناك خطر تدخل خارجي، هناك خطر ضربة أمريكية. كيف سيتأثر برأيك المجتمع الإيراني على المدى المتوسط، يعني وهل يؤدي ذلك إلى ردود فعل مضادة في الداخل أم مزيد من العزلة؟
بالتأكيد طبعا يعني بتتخذ إيران أو يعني الحكومة في إيران ومن يدير المشهد الإيراني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى إذا كانت تصريحات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يخص الشأن الإيراني، هذا تعتبره أنها يعني مؤامرة داخلية، وبالتالي تعطي لنفسها يعني الحكومة الإيرانية وقوات الأمن الإيرانية لنفسها التبرير لقتل المواطنين الذين يخرجون إلى الشوارع. هذا الموضوع نعم بالتأكيد ستبرر إيران هذه، ولكن القضية صارت واضحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال لمادورو قبل يعني فترة من الزمن لم تتعدى 20 يوم أو 15 يوم أن عليك تسليم نفسك للولايات المتحدة الأمريكية وأنت مطلوب للقضاء الأمريكي، لم يستمع مادورو، وبالتالي نفذ ترامب يعني عملية اعتقال مادورو بقوات الدلتا الخاصة، ويعني اقتادوه من بيته إلى نيويورك هنا، واليوم عرضوه على محكمة. وبالتالي هذا ليس هذا التصريح الأول لترامب الذي يعني يقوله وينفذه. هو صرح سابقا أعطى إيران فترة 60 يوم، في اليوم 61 تم تنفيذ ضربات على إيران استهدفت منشآت نووية. هذا الأمر يعطي انطباع على أن الرئيس الأمريكي جاد في التصريحات التي يقولها، وعلى الإيرانيين أن يأخذوها إلى محمل الجد. إذا ما توسعت رقعة التظاهرات وتم قمعها وقتل المزيد ويعني تتصاعد شرارة الأحداث والتظاهرات، أعتقد وإذا استمرت إيران بقمع هذه التظاهرات أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يتدخل، كل الحلول ستكون على طاولة اتخاذ القرارات الأمريكية ربما ضربات تستهدف الداخل الإيراني.
يعني عندما اعتقل مادورو في مشهد وصف بالسينمائي يعني صدم العالم، وكلنا تساءلنا يعني أين هي أجهزة الأمن في فنزويلا، أين الحرس على الأقل. اليوم تقرير صحيفة التايمز البريطانية تقول يعني الصحيفة يعني على ذمة الصحيفة أنه نقل عن مصادر استخباراتية المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لديه خطة بديلة بالفعل، يعني إذا شعر بأن الجيش أو الحرس الثوري أو قوات الأمن لم تعد قادرة على تنفيذ أوامره، أو إذا حدث انشقاقات أو رفض للأوامر، فهناك خطة للفرار إلى موسكو يعني كمكان مرجح أو وجهة مرجحة للجوء أو للهروب. هل تعتقد اليوم وسائل الإعلام الغربية تكثف الضغط على النظام الإيراني من خلال تقارير من هذا النوع، أم أنه بالفعل يعني احتمالية التصدع واردة؟
يعني هذا جزء من الحرب الإعلامية والنفسية للجانب الإيراني. بالتأكيد النظام الإيراني هو نظام عقائدي، يعني لا يؤمن بقضية أنه الهروب، ربما لو يريد المقاتل يقاتل، إلى أن مثل ما رأينا كل المقاتلين العقائديين أو حركات العقائدية تم قتلهم لآخر لحظة، يعني لم يذهبوا إلى الهروب أو الاستسلام أو شيء من هذا القبيل، لأنه تعرف شخصية خامنئي كقائد أعلى وبالتالي هو مرجع ديني. بالتالي هذه الحركة يعني أقرأها أنا بشكل أنها جزء من الضغط النفسي والإعلامي على إيران، يعني يربكوها في اتخاذ القرارات حتى في الرد على يعني هذه التقارير. وربما يعني بجانب آخر، وربما الحديث عن الذهاب إلى روسيا وهي تشبيه لما حدث في سوريا، وهذا الأمر يعني يثير كثيرا الإيرانيين. أعتقد
الصحافي العراقي الأمريكي من واشنطن دي سي ياسر الحايك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
ولكن اليوم عندي أمل أولا بالله، أو وثانيا إنه في ناس كتير تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، في ناس بكل مكان بالعالم، وهذا شاهدناه في كل مكان وخاصة بأستراليا. خليني أحكي لك حقيقة، ولما أنت يكون الفقد عندك في بيتك وفي أهلك وفي أحبتك وفي أصدقائك، كان صعب علي إنه أنا أغني بشكل عادي. هذا السؤال يعني، ولكن أنت كوسيلة إعلام أنت أول حدا بيسألني إياه بشكل صريح.
مرحبا في حلقة جديدة من بودكاست النغمات، أنا سناء وهيب، واليوم يسعدني أن أرحب بفنان أحبه الجمهور العربي وأصبح ابنا لكل بيت منذ فوزه بلقب عرب آيدل عام 2013، وذلك لصوته القريب من القلب وحضوره الصادق. يسعدني اليوم أن يكون معي الفنان محمد عساف. أهلين محمد.
أهلين، الله يعطيك الصحة يا ربي، الله يبارك فيك. أهلين.
يا هلا بمحمد. محمد معلش، قبل 2013 أنت قدمت نفسك لجمهور واسع في العالم العربي وقلت أنا محمد عساف بحب الغنى وأنا جاييكم من غزة. اليوم محمد عساف 2025 بيقدم نفسه للجمهور العربي، شو بيقول؟
الله يعطيك الصحة، تحياتي إليك ولكل اللي بيشوفونا وبيسمعونا. يعني بالمختصر أنا يعني الفنان الفلسطيني اللي اعتز بفلسطينيتي واعتز بعروبتي محمد عساف. أكيد مش هختلف كتير يعني من بدايتي لحد اليوم، إلا أنه يعني الظروف اختلفت بشكل عام، ولكن أنا الفنان الفلسطيني بحب أعرف نفسي الفنان الفلسطيني ابن غزة محمد عساف.
محمد غنيت كتير وأسعدتنا كتير ورقصنا على أغانيك وحبينا بأغانيك من 2013. محمد اللي غنى لبلده، محمد اللي غنى الحب للرومانسية، اللي غنى لكرة القدم كذلك، يعني أسعدتنا. لكن خليني أكسر الجليد وأقول لك غاب شوي محمد عنا، وين كان محمد وكيف العودة يا محمد؟
يعني الحقيقة أنه يعني الجميع أكيد بيعرف أنه محمد الفلسطيني وابن غزة يعني خلال فترة العدوان وحرب الإبادة على أهلنا في غزة، أنا توقفت عن جميع نشاطاتي الفنية حقيقة، لأنه يعني هذا الشيء يعني أثر فينا جميعا، وخاصة يعني أهل فلسطين، وأنا أهلي وأحبتي وأصدقائي، بيتي هو 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 فلسطين وغزة بشكل خاص، وأنا زي كل أهلنا في غزة يعني فقدت من الأهل والأحبة والأصدقاء. ودائما أنا كنت بحكي إنه صوتي لا يعلو وشعبي تحت القصف، دائما يعني كنت أحكي هذه الكلمة. ما كان عندي المقدرة، يعني ما كان عندي هذا الشغف يعني، والواحد كانوا أهله وأحبته تحت القصف وما زالوا يعني لحد هاي اللحظة يعني في غزة. فكان صعب علي إنه أنا صوتي يعلى وشعبي تحت هذا العدوان وهذا الدمار، وهذا إنه كانت إبادة جماعية لشعبنا الفلسطيني حسب كل المواثيق الدولية ومحكمة العدل الدولية. وكان الإشي يعني صعب كثير علي يعني كمان أنا، لأنه أهلي وأحبتي وأصدقائي وأنا زي أهلنا في غزة جميعهم يعني فقدت من الأهل والأصدقاء والأحبة. يعني ما صاب الناس صابني وصاب عائلتي وأهلي. فكان صعب علي حقيقة خلال العامين هدول. وأنا بعرف إنه كتير ناس يعني كانت تتساءل، ولكن هو هذا السبب يعني الأساسي.
نعم
حقيقة
محمد، لما بنتوقف لأي سبب، سواء كان سبب شخصي سبب عائلي أو كيف ما قلت حضرتك بسبب الحرب، في كتير أشياء بتتغير فينا. شو اللي تغير في محمد شخصيا وفنيا؟
والله نعم الحقيقة الكثير للأسف. يعني شوفي، اللي ما غيروا شيء بعد حرب غزة يراجع إنسانيته حقيقة. يعني أنا بتكلم بشكل عام، يعني بشكل خاص يعني أنا يعني شعرت بهذا الألم، يعني فقدت زي كل أهلنا في غزة. تغيرت عندي كل المفاهيم حقيقة يعني بعد اللي شفته يعني واللي شفناه كلنا يعني، ومش أنا بس يعني. يعني تغير لدي الكثير من المفاهيم للأسف. يعني حقيقة مش إنه نوع من الدراما أنا بتكلم، ولكن هاي حقيقة أنا تأثرت جدا وما زلت متأثر يعني.
طيب فنك يا محمد شو اللي حيتغير فيه أو شو تغير فيه؟
والله شوفي، من ناحية الفن محمد، أنا يعني شيء بموضوع الأغنية الفلسطينية والأغنية الوطنية يعني شيء يعني مش أنا شيء يعني مش شغلة أنا بدعيها. أنا من يوم ما أنا طلعت ودائما أنا بتحدث عن فلسطين من خلال فني، من خلال مقابلاتي، وهذا جزء لا يتجزأ من شخصيتي اللي هي ابن فلسطين وابن غزة، اللي أنا عشت معاناة كبيرة زي أهلنا في فلسطين يعني طول فترة حياتي. وأنا مرتبط ارتباط وثيق بأهلي وبشعبي وبقضيتي، وهذا الشيء أنا بعتز فيه، وهو اللي خلاني محمد عساف اللي الكل بيعرفه يعني.
نعم.
بالعكس هذا الشيء يعني أنا بالنسبة إلي يعني هو وسام شرف على صدري إنه أنا فنان فلسطيني. دائما أغنية كانت يعني أنا غنيت كل شيء، وغنيت للحب زي ما حضرتك حكيت، ولكن في هذا الظرف اللي كان فيه أهلنا وشعبنا في غزة ما كانش فيه يعني. صرت أفكر في جدوى الفن نفسه، إذا الفن يعني أصبح إنه أنت بتشوفي هذا الظلم اللي بتعرض له شعبنا الفلسطيني اللي هو مش وليد لحظة الحرب الإبادة خلال السنتين. يعني إحنا أكتر من 80 عام بده يصير لنا وإحنا بنتعرض لهذا الظلم، وخاصة يعني وآخر سنتين الظلم اللي تعرض له شعبنا الفلسطيني. أنا يعني بعتقد بالعكس يعني أصبح مش مجرد اعتقاد بالنسبة لي، هو قناعة إنه ما الظلم اللي شافه شعبنا الفلسطيني ما حد شافه في العالم، أو يعني سمعنا في التاريخ وقرأنا في التاريخ عن الظلم والقهر والاحتلال والحروب اللي صارت على مدار التاريخ في كل مكان في العالم، لكن عمرنا ما شفنا هذا الظلم. إنك يعني أنت في خلال هذول العامين يعني كأنه العالم بتفرج على إبادة لشعب كامل على الأونلاين، يعني الناس بتتفرج وكأنه بث مباشر ولا أحد يحرك ساكنا. وهذا من أكثر الأشياء اللي أثر فيه بشكل شخصي يعني، بعيدا عن محمد الفنان كمحمد الإنسان كمان. يعني حقيقة الألم هذا يعني عمره ما رح يكون بسهولة إنه يعني أنا أتخطاه وأحكي لك. وهذا اللي خلاني غيرت الكثير من المفاهيم على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني أيضا.
محمد، العودة عودة محمودة وعودة لسفر ممكن يكون طويل عند حضرتك، بس
نعم.
احنا فرحانين به لأنه حتيجي عنا الأستراليا وحتكون مع الجالية الفلسطينية أولا، ثم الجالية العربية اللي بتحبك كثير وأنها تتوق أنها تشوفك وأنها تسمعك وتسمع أجمل أغانيك. الحضور إلى أستراليا، احكي لنا عنه، على الترتيبات،
يعني
عن الأغاني.
سعيد جدا، سعيد نعم. جدا أولا أنه أنا أكون بين أهلي وأحبتي وجاليتنا العربية بشكل عام والجالية الفلسطينية بشكل خاص في سيدني. كان نفسي حقيقة هي يعني أستراليا كانت بلد الوحيد اللي أنا خلال من فترة ما أنا طلعت في 2013 لحد اليوم يعني، وما كان لي الشرف أنه أنا أكون موجود، لكن اليوم يعني بجهود حبايبنا وأهلنا والمجموعة اللي بتقوم بعمل الحفل في سيدني، يعني هذا شرف عظيم إلي أنه أنا أكون متواجد معاك، وإن شاء الله نحيي ليلة جميلة ونحيي الأمل أيضا، لأنه إحنا يعني دائما يعني رغم كل اللي بيحصل لكن إحنا لدينا أمل دائما، أمل بالله وأمل أنه بإمكاننا أنه إحنا نسعد الناس من خلال الأغاني اللي إحنا راح نقدمها إن شاء الله في حفلي في سيدني إن شاء الله. وأتمنى عن جد أنه يكون يعني أضيف لو جزء بسيط من الفرح وإعادة الأمل للناس، لجمهورنا الفلسطيني وجمهورنا العربي أيضا في أستراليا اللي أنا بعتز فيه. وأتمنى عن جد نعمل حفل يليق بكم يعني بكل جاليتنا العربية في سيدني إن شاء الله، ويكون حفل على مستوى يليق بهذا الجمهور، ونتمنى نقدم لهم إن شاء الله مجموعة من الأغاني اللي هم بيحبوها أيضا. يعني أنا متحمس كتير ولقيت من كتير ناس يعني بأستراليا وجمهوري اللي في أستراليا الكل مبسوط، الكل فائل وحاس إنه إن شاء الله حنعمل حفل إن شاء الله حلو، وإن شاء الله يا ربي نسعد الناس في الحفل إن شاء الله اللي حنكون موجودين فيها إن شاء الله. يعني أنا بتمنى من الكل يعني بتمنى أنه كل جاليتنا العربية وجاليتنا الفلسطينية بشكل خاص أنها تكون موجودة بهذا الحفل.
محمد، أنت لطالما كنت سفير للنوايا الحسنة، وهذا دايما مبين من خلال كلامك سواء عن بلدك فلسطين أو عن بلاد أخرى، خلينا نرجع كمان مرة أخرى إلى أستراليا واللي حتقدمه أنت في أستراليا. هل أنت بصدد تحضير إلى أغاني جديدة؟ هل حتقدم أي أغنية جديدة لجمهورك هنا في أستراليا؟
أتمنى إن شاء الله يعني في أنا عمل بقوم فيه إن شاء الله، بتمنى إنه يكون رأى النور قبل حفل أستراليا إن شاء الله، بس هذا مرتبط بالظروف يعني، لأنه بتعرفي أنا غبت سنتين ويمكن هي أول حفل إلي كبير رح يكون في سيدني. فأتمنى إن شاء الله رح أغني لهم طبعا الأغاني اللي هم بيحبوها مني، اللي الناس دائما بتطلبها مني من الأغاني التراثية الأغاني الفلسطيني، وكمان حنطعم ببعض الأغاني الأخرى إن شاء الله. يعني بوعد إن شاء الله جمهورنا وأهلنا في سيدني اللي هو أولا إنه هاي الرجعة بعد سنتين إنها تكون مختلفة، وإن شاء الله نقدم أشياء حلوة تسعد الجمهور، لأنه كمان إحنا بدنا نعطي الناس زي ما أنا حكيت لك في السؤال الأول نعطيهم نوع من الأمل، وإنه إحنا موجودين من خلال الفن، لأنه الفن رسالة سامية ورسالة بنوصل فيها بتكون رسالة حضارية وثقافية جميلة، وبنسعد الناس، لأنه بالأول وبالآخر كمان الفنان بهمه يسعد الجمهور وبهمه أنه يعطي للجمهور أمل سعادة. إن شاء الله يا ربي نقدر أنه إحنا نعمل هذا الإشي للجمهور وللكل الناس اللي راح تيجي يوم الحفل يا رب.
محمد، أنا سمع لك كتير مقابلات، لكن أنا ركزت على المقابلات الأخيرة أو مقابلة كانت خلال هالسنتين. مقابلة حسيت فيها الكثير من التردد ما بين محمد الفنان ومحمد الإنسان، محمد اللي بحس أنه ممكن خليني أعبر عليها بكيف ما هي، أنه مستحي أنه يبين كفلسطيني بيغني. هل أنت تجاوزت هذه المرحلة؟
والله شوفي الحقيقة لا، هذا الموضوع أنا متجاوزه من زمان، ولكن يعني إحنا تعلمنا الله يعطيك الصحة، يعني تعلمنا في بلادنا وعند أهلنا إنه أنت يوم جارك يكون عنده عزاء أو عنده حالة وفاة، إحنا لما يكون كنا ما نفتحش التلفزيون 40 يوم وهدول جيراننا. أنت عارفة كيف؟
صحيح.
هذا شيء متأصل فينا في عاداتنا وفي احترامنا وفي يعني، وما بالك هذا شعبنا وهذا قضيتنا. هذا السؤال يعني، ولكن انت كوسيله اعلام انت اول حدا بيسالني اياه بشكل صريح هيك، ولكن حتى في جلساتي مع الاصدقاء والناس وكذا، هو الشيء اللي حصل يا جماعه يعني اكيد شيء مش عادي ومش بسيط. ولما انت يكون الفقد عندك في بيتك وفي اهلك وفي احبتك وفي اصدقائك، كان صعب علي انه انا صراحه انه اغني بشكل عادي. أكيد حيكون صعب علي كتير، وكان من المستحيل. وصدقيني أنا على فكرة طول فترة هذول السنتين صدقيني أنا مش ندمان على إني وقفت أعمالي. والله صدقيني بكل صدق بكلمك، ومش والله للرياء ولا عشان أنا بكلم الإعلام ولا ممكن الناس تسمعني وتحكي وتعيد وتزيد، ولكن هرجع أعمل هيك لا سمح الله، طبعا الله لا يقدر يعني زي ما بنحكيها بالفلسطيني، ولكن أكيد أنا لما أهلي يكونوا تحت الألم وتحت الشدة أكيد أنا مش حكون فرحان ببساطة.
محمد شو بتقول للجالية وانت جاي عندها الآن؟
يعني أنا بدي عن جد بتمنى إنه نعمل حفل راقي ليق فيهم كجمهور حقيقة. أتمنى إنه إحنا نتمسك بالأمل. يعني أنت بآخر سؤال سألتيني أنا، نعم كان في هذا الوقت زي ما أنا حكيت لك عن مشاعري اللي كانت، ولكن اليوم عندي أمل أولا بالله وثانيا إنه في ناس كتير رائعة وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية، في ناس بكل مكان بالعالم، وهذا شاهدناه في كل مكان وخاصة بأستراليا. خليني أحكي لك حقيقة، أتمنى عن جد إنه نعمل حفل يليق بكم كجمهور وكجالية عربية. أتمنى إنه أزرع ابتسامة على وجه كل الناس اللي راح تحضر، وأنا يعني أكون عند رغباتهم إن شاء الله، أقدم لهم كل شيء هم بيحبوه وشايفينه مني. هذا هو اللي عن جد بتمنى. بدي أتشكر كل حدا، كل القائمين على الحفل إن شاء الله اللي حيكون قريبا بسيدني إن شاء الله، هو 24 جانيور إن شاء الله.
نعم بالفعل.
فأتمنى إن شاء الله إنكم تكونوا كتار بإذن الله، ونرجع نحيي هاي الليلة بأمل وبمحبة، والكل يا رب يكون مبسوط. يعني احنا يعني انا بعرف يمكن اخذتك شويه في موضوع او كان محور نقاشنا عن ما حصل بغزه وفلسطين، وهو كذلك طبعا، لكن احنا اليوم ان شاء الله املنا بالله انه الظروف تكون احسن، الامور ان شاء الله تتغير الى الاحسن، رغم انه يمكن المشهد في فلسطين بشكل عام مشهد يعني لسه يعني ما حدش فاهم وين رايح الدنيا حقيقة. يعني أنا كثير صريح في حديثي، لكن يبقى لدينا الأمل نتمسك به، وكما بيقول شاعرنا وأديبنا الراحل محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إحنا بدنا من أجل هذه الحياة ومن أجل شعبنا ومن أجل قضيتنا ومن أجل الناس اللي بيحبونا ستستمر هذه الحياة، ونستمر في تقديم الأمل وفن والفن الراقي والفن اللي ذو رسالة للناس، لأنه الشيء اللي من القلب ومن ضمير حي بيعيش وبيضل.
محمد أسعدتني وشرفتني بهذا اللقاء اللي أجريته معك.
الله يخليك يا رب.
شكرا لتواجدك معي.
لا ولا يهمك ولا يهمك. فارق التوقيت، ولكن يعني الله يعطيكم الصحة يا ربي. تحياتي إليك ولكل اللي بسمعونا وبشوفونا.
أهلا بكم أعزائي مستمعينا، من المواضيع السياسية إلى موضوع زيارة محمد عساف إلى أستراليا إلى موضوع آخر، ألا وهو روبوت الميرامي، وهو نسخة مطورة من لابوبو، ويعد رفيقا عاطفيا ذكيا صغير الحجم يعلق على الحقائب، صنعته الشركة اليابانية، ويتفاعل من حوله بطريقة تحاكي الكائنات الحية مثل الميل أو إظهار الخجل عند الاقتراب منه، مما يجعله أشبه بحيوان أليف مصغر. يعد ميرامي أكثر من مجرد زينة، إذ يوفر تجربة تفاعل ذكية ورفقة عاطفية، ويأتي بعدة ألوان بأسعار تبدأ من حوالي 122 دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن العالمي في أبريل 2026، ويحقق شعبية كبيرة بين المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي. يعني من لابوبو 2025 إلى ميرامي
2026. ومن هذه الدميات اليابانية إلى حلقة جديدة من سلسلة مشوار هنا بأستراليا.
في غرب ولاية فيكتوريا وعلى مسافة تقارب 3 ساعات بالسيارة من مدينة ميلبورن، ترتفع سلسلة جبال لا تشبه غيرها في أستراليا، جبال حادة الملامح مغطاة بالغابات وممتدة كجدار طبيعي يغير لونه مع الضوء والطقس. إنه غرامبينز ناشيونال بارك، أحد أشهر المنتزهات الوطنية في البلاد، ومكان يجمع بين الطبيعة القاسية والحياة البرية وتراث ثقافي يعد من الأقدم على هذه الأرض. حلقة جديدة من مشوار، معي أنا ريان برهوم. قبل أن يحمل هذا المكان اسم غرامبينز، كان يعرف تقليديا باسم غاريورد، وهو الاسم الذي أطلقه عليه المالكون التقليديون من السكان الأصليين. هذا المنتزه ليس مجرد مساحة طبيعية مفتوحة، بل جزء من مشهد ثقافي حي ترتبط به مجتمعات السكان الأصليين ارتباطا عميقا ومستمرا. اليوم تعترف باركس فيكتوريا بهذا الارتباط وتؤكد احترامها للدور المتواصل للسكان الأصليين في رعاية الأرض والمياه، وهو اعتراف أساسي لفهم روح المكان قبل استكشافه. يضم غرامبينز أكبر تركيز للفنون الصخرية للسكان الأصليين في ولاية فيكتوريا، ملاجئ صخرية وجدرانا طبيعية تحمل رسومات يعود عمر بعضها إلى أكثر من 20,000 سنة. هذه الرسومات ليست للعرض فقط، بل سجلات ثقافية وروحية توثق علاقة الإنسان بالأرض والحيوانات والمواسم. زيارة برامبوك The National Park and Cultural Center في بلدة هولز جاب تعد نقطة انطلاق أساسية لفهم هذا التراث، حيث يشرح المركز القصص والرموز ومعنى غاريورد من منظور أهله الأصليين. تعرف غرامبينز بسلسلة جبالها الحادة ومنحدراتها الصخرية العالية، أعلى القمم هنا هي ماونت ويليام، وتوفر في الأيام الصافية إطلالات تمتد لمئات الكيلومترات عبر غرب فيكتوريا. لكن ليس القمم وحدها ما يلفت النظر، فالتكوينات الصخرية والوديان والهضاب تجعل المنتزه أشبه بمتحف جيولوجي مفتوح تشكل عبر ملايين السنين بفعل التعرية والرياح والمياه. رغم الطابع الجبلي الجاف نسبيا، تحتضن غرامبينز عددا من أجمل الشلالات في فيكتوريا، أشهرها ماكنزي فولز، واحدة من الشلالات القليلة في الولاية التي تتدفق بالمياه طوال العام. الوصول إليها سهل نسبيا، لكن الوقوف عند أسفلها يكشف قوة الطبيعة في هذا المكان، حيث تتساقط المياه بين جدران صخرية شاهقة في مشهد فائق الجمال. غرامبينز ليست منتزها للمشاهدة فقط، بل وجهة عالمية لعشاق المشي لمسافات طويلة. حول بلدة هولز جاب تنتشر عشرات المسارات من السهل القصير إلى التحديات الجبلية القاسية. أشهر الإطلالات هي The Pinnacle، والتي يمكن الوصول إليها عبر مسارات متعددة، وتقدم واحدة من أكثر الصور الأيقونية للمنتزه. لذوي الخبرة هناك مسارات أطول وأكثر تحديا، مثل غرامبينز بيكس تريل وميجر ميتشل بلاتو وماونتن ثاكري هايك. بعض هذه المسارات يمتد لأيام ويحتاج إلى تخطيط مسبق وتجهيزات مناسبة واحترام صارم لقواعد السلامة. أثناء التنقل داخل المنتزه لن تكون وحدك، الكنغورو والبولبي والإيمو وأنواع عديدة من الطيور المحلية تتحرك بحرية في المكان. هنا الحياة البرية ليست عنصر جذب فقط، بل جزء من النظام البيئي الذي جعل غرامبينز موقعا ذا قيمة طبيعية عالية. القاعدة الأساسية للزائر المشاهدة من بعيد وعدم الإطعام واحترام المسافة. وفي فصل الربيع يتحول غرامبينز إلى لوحة مختلفة تماما، تزدهر الزهور البرية وتظهر أنواع نادرة لا تنمو إلا في هذه المنطقة. لهذا السبب يعد الربيع من أكثر المواسم جذبا للمصورين ومحبي الطبيعة، لكن جمال الموسم يعني أيضا ازدحاما أكبر، ما يجعل التخطيط المسبق جزءا مهما من التجربة. تبدأ الزيارة عادة من هولز جاب، البلدة الصغيرة الواقعة في قلب المنتزه. هنا ستجد مركز معلومات الزوار، أماكن إقامة، مقاهي بسيطة ونقطة انطلاق لمعظم المسارات. المنتزه واسع والمسافات بين المواقع ليست قصيرة، لذلك ينصح بتخصيص يوم كامل على الأقل أو يومين لمن يريد التعمق أكثر. بعض الطرق داخل المنتزه غير معبدة والطقس قد يتغير بسرعة، لذلك تبقى متابعة تعليمات باركس فيكتوريا أساسية قبل وأثناء الزيارة. وبعيدا عن المشي يمكن للزائر الاستمتاع بأنشطة أهدأ، صيد الأسماك، التجديف أو الجلوس قرب بحيرات مثل ليك بيلفيلد وليك وورتوك. هنا لا شيء يفرض عليك، المنتزه يمنحك المساحة لتختار إيقاعك بنفسك. غرامبينز ناشيونال بارك ليس مجرد منتزه وطني، إنه مكان تلتقي فيه الجبال بالقصة والطبيعة بالذاكرة والسياحة بالاحترام. هنا لا تزور منظرا فقط، بل تدخل مساحة لها تاريخ وحاضر ومسؤولية تجاه المستقبل. كان هذا مشوارنا إلى غرامبينز ناشيونال بارك، واحد من أكثر الأماكن اكتمالا في التجربة الطبيعية الأسترالية.
ومع نهاية هذا المشوار نكون نحن أيضا وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح ببرنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة يوم غد من برنامج ويكند بالعربي من السادسة إلى الثامنة صباحا. طاب يومكم.
أنتم برفقة SBS عربي.